بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمسألة الجعالة، وتقدم أن الجعالة مثلثة الجيم، يعني جعالة وجعالة وجعالة، وهو الالتزام بعوض على عمل معلوم أو مجهول. الالتزام بعوض على عمل معلوم أو مجهول. العمل المعلوم أن يقول: من بنى لي حائطي فله 100، أو من رفع لي خشبي فله 100، هذا عمل معلوم. أو على عمل مجهول يقول: من عثر لي على لقطتي فله 100، أو من رد لي ضالتي فله 100، هذا عمل إيش؟ مجهول. أو من حفر لي بئرا حتى يصل إلى الماء فله 100، هذه أعمال مجهولة لا يدرى هل العثور على اللقطة يكون في بعمل يسير أو كثير، في مدة قصيرة أو طويلة. وهكذا العثور على الضالة، وهكذا الوصول إلى الماء قد لا يصل إلا بعد 100 متر، وقد يصل إلى الماء في 50 مترا. فهذه هي الجعالة. والمصنف رحمه الله مزج بين الجعالة وبين الإجارة، لأن بينهما تشابها. فنرجع نقرأ ونمر على هذه، يعني على هذين الصنفين. نحن في الدرس الأول ذكرنا ما يتعلق بأحكام الجعالة، ذكرنا ما يتعلق بأحكام الجعالة حتى يتميز هذا القسم عن القسم الثاني. نقرأ. قال رحمه الله: باب الجعالة والإجارة. قال: وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة. أخذنا ما يتعلق بالجعالة، ونأخذ ما يتعلق بالإجارة. الإجارة مشتقة من الأجر، يعني الإجارة بالكسر، إجارة مصدر، أجر يؤجر تأجيرا، ضرب يضرب ضربا. وأما الأجرة فهي مشتقة من الأجر وهو الثواب. الأجرة مشتقة من الأجر وهو العوض، وهو العوض يعني ما يعطى على قدر عمله، ولهذا سمي الثواب أجرا لأنه يعطاه العامل بحسب عمله. ومن خلال أخذنا لتعريف الإجارة نستطيع أن نتعرف على ماهية الإجارة، ونتعرف على شروطها. فالإجارة عقد على منفعة، عقد على منفعة مباحة معلومة، عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو عين موصوفة في الذمة، مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. هذه هي الإجارة. نمر على هذا التعريف. عقد على منفعة معلومة، قولهم في الإجارة عقد على منفعة معلومة، عقد على منفعة مباحة معلومة. قولهم عقد على منفعة يخرج العقد على إيش؟ على الرقبة أو على العين. إذا كان العقد على العين فهذا يسمى إيش؟ يسمى بيعا. إذا كان العقد على العين هذا يسمى بيعا. أنت الآن إذا عقدت عقدا على السيارة على عين السيارة فهذا بيع. وأما إذا عقدت عقدا على منفعة السيارة فهذه إجارة. فالإجارة عقد على منفعة، كلمة منفعة يقابلها العين أو الرقبة، فالإجارة عقد على منفعة وليس على عين، لأن العقد على عين هذا في باب البيع على منفعة مباحة. يشترط في صحة الإجارة أن تكون هذه المنفعة مباحة ويقابلها إيش؟ المنفعة المحرمة. فلا بد أن يكون الشيء المعقود عليه في باب الإجارة مباحا. أما إذا كان محرما كاستئجار بيت لفعل الفواحش فيه، أو استئجار دكان لأجل فعل الربا فيه، أو استئجار يعني بيت لأجل اجتماع قطاع الطرق فيه، فهذا محرم. فيشترط في صحة الإجارة أن تكون على منفعة، وأن تكون هذه المنفعة إيش؟ مباحة، وأن تكون معلومة، وأن تكون معلومة. فيشترط العلم بالمؤجر، بهذا الشيء المؤجر، والعلم أيضا بالعوض. يشترط في الإجارة العلم، العلم بالعوض، يعني العلم بالأجرة والعلم بالشيء المؤجر. العلم بالعوض يقول أجرتك بيتي ب50,000، هنا الأجرة معلومة والبيت معلوم، أجرتك هذا البيت ب50,000، هذا جائز وهذا صحيح إذا كانت الأجرة مجهولة أو كان المؤجر مجهولا، هذا لا يجوز. يقول أجرتك بيتي ب1,000 درهم مثلا أو ب1,000 دولار مع وجود التفاوت بينهما، ويقول قبلت ولا يدرى ما هي الأجرة، أو يقول أجرتك بيتي بما في هذا الكيس، رأى كيسا في يده أو رأى نقودا في جيبه، يقول أجرتك بيتي بما في جيبك من النقود، أو يقول المستأجر استأجرت بيتك بما في جيبي أو محفظتي من النقود، هنا الأجرة مجهولة ما تصح. لابد في الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، وأن يكون المؤجر معلوما. لو قال أجرتك أحد البيتين ب1,000 وعنده بيتان متفاوتان ليس متساويين، إذا كان متساويين ليس هناك إشكال، لكن أحدهما كبيرا مريحا والآخر ضيقا بعيدا، فيقول أجرتك أحد البيتين ب1,000 فيقول قبلت، لا تصح الإجارة لأن المؤجر مجهول لا يدرى، هذا الألف معلوم لكن الشيء المؤجر مجهول، أو إحدى الدابتين أو إحدى السيارتين. فيشترط في الإجارة يعني تعريف الإجارة عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة. الإجارة إما تكون على عين يعني منفعة على عين أو على عمل، وهذه العين لها صورتان، إما أن تكون العين معينة أو تكون العين موصوفة في الذمة، وهذا ذكره المصنف. لكن يعني تداخل باب الإجارة مع باب الجعالة. إذا عرفنا يعني كل باب على حدة نرجع إن شاء الله إلى هذا المتن الذي ذكره المصنف رحمه الله. فالإجارة عقد على عين أو على منفعة عين معلومة أو موصوفة في الذمة. على عين، على منفعة عين معلومة، سهل، أو منفعة عين موصوفة في الذمة. عين على منفعة عين معلومة، يقول أجرتك بيتي هذا، هذا على منفعة عين معلومة، أجرتك بيتي هذا بألف، أو أجرتك سيارتي هذه بألف، أو على منفعة عين موصوفة في الذمة، يقول أجرتك بيتا بألف وصفة هذا البيت كذا وكذا، هو في عدن في الحي الفلاني في الدور الثاني من 3 غرف وحمام، وله حمامان ومطبخ، وهو مثلا بحري أو شرقي، أعطاه الأوصاف، فهذه أو هذا عقد على منفعة من عين إيش؟ موصوفة في الذمة. إيش الفرق بين المعين والموصوف؟ المعين هذا أمامك، أجرتك سيارتي هذه، هذه منفعة على عين معلومة. يقول أجرتك، أنا أعرف أن شخصا يريد سيارة يذهب بها إلى صنعاء، فيقول فأقول أجرتك سيارتي الفلانية التي على الصفة الفلانية بألف، هذه ليست معينة، هي موصوفة في الذمة. قد تكون عندي 5 سيارات، أو لا أقول سيارتي، أقول أجرتك سيارة، السيارة الفلانية على الوصف الفلاني بألف، سواء كنت مالكا لها أو أنا أذهب أستأجرها أو أخذها من أخي أو أخذها من جاري، لأن العقد لم يتم على معين وإنما على موصوف في الذمة، أو على موصوف في الذمة أو على عمل. أولا على يعني إذا رجعنا لأول التعريف، لمدة معلومة، نعم لمدة معلومة أو على في الذمة مدة معلومة، يشترط في العين يعني منفعة العين أن تكون على مدة معلومة. ما يقول أجرتك بيتي بألف ولم يحدد المدة، يعني ليس في الشهر بألف، وإنما يقول أجرتك بيتي بألف، وليس هناك عرف على أن المقصود هو بألف في الشهر، خاصة مثلا في المواسم في مكة والمدينة الناس ما يتعاملون في الإيجار في الفنادق بالشهر، لكن قد يتعاملون بالموسم أو بالأيام، والغالب أنهم يتعاملون بالدقة، يعني لمدة 5 أيام لمدة 10 أيام. فيشترط في المدة أن تكون معلومة، وإلا لم تصح هذه الإجارة. اشتراط المدة المعلومة واشتراط العلم بالأجرة والعلم بالشيء المؤجر، هذا يدل عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. لا بد أن تكون الأجرة معلومة والشيء المؤجر معلوما، وأن تكون المدة معلومة. الدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. وهذا وهكذا يشترط أن تكون المنفعة مباحة، والدليل كقوله سبحانه وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن في لعن الله في الخمر كم؟ 10، ومنهم عاصرها ومعتصرها، وإنما هو يعصر عصيرا، هو حلال الآن في الظاهر، لكن لما كان هذا العصير يعصر لأجل أن يصير خمرا فدخل هذا العاصر الذي يعصر العنب دخل في اللعنة، لأن هذا فيه تعاونا على الإثم والعدوان. تكملة التعريف: أو على عمل معين بعوض معلوم، أو على عمل معلوم بعوض معلوم. الأجرة الإجارة قد تكون على منفعة وقد تكون على عمل. المنفعة مثل الأمثلة المتقدمة: أجرتك بيتي بألف، أجرتك سيارتي بألف. الإجارة على عمل: يقول تبني لي هذا الحائط 5 متر في 3 متر بألف، هذه إجارة على عمل معلوم بعوض معلوم. فإذا خلاصة باب الإجارة تضمن هذا التعريف ذكر شروط الإجارة، وجزى الله علماءنا عنا خير الجزاء. عقد على منفعة معلومة: إما أن تكون الإجارة على منفعة عين معلومة أو موصوفة في الذمة لمدة معلومة، أو تكون الإجارة على عمل معلوم بعوض معلوم. هذا ما يتعلق بتعريف الإجارة. والإجارة من حيث الحكم التكليفي من العقود الجائزة. الإجارة من حيث الحكم التكليفي من العقود الجائزة، ودل عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فمثل قوله سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وهكذا في قوله سبحانه: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ومن السنة ما سيأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم، يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومنهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وأيضا حديث عائشة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا خريتا. وأجمع العلماء على جواز الإجارة، وأيضا يدل عليه القياس الصحيح. فحاجة الناس إلى استئجار منافع العين كحاجتهم إلى شراء العين، كما أنهم يحتاجون إلى شراء العيان، هكذا قد يحتاجون إلى استئجار منافع هذه العيان. لأنكم كما تعرفون بعض الأشياء لا يحتاج إليها الإنسان إلا في العمر مرة أو في السنة مرة، ولا يجد مالا لشراء هذا الشيء، وإذا وجد مالا يشعر أنه يضع المال وهو بحاجة إليه. مثلا إيش؟ فساتين العرس، أو الحلي الذي يستأجر في العرس. العروسة ما تستخدم هذا الفستان الجميل المعد للعرس إلا مثلا مرة واحدة، يباع مثلا ب200,000، وهي ما ستستخدمه إلا في يوم واحد، فلأن تستأجره ب10,000 أهون عليها من أن تشتريه بكم؟ ب200,000. وهكذا يريد أن يمشي مشوارا إلى صنعاء، ما عنده قدرة على شراء سيارة، لكن عنده القدرة على استئجار السيارة. أما من حيث الحكم الوضعي فعقد الإجارة من العقود اللازمة، هذا من حيث الأول من حيث الحكم التكليفي. أما من حيث الحكم الوضعي فعقد الإجارة من العقود اللازمة. وتقدم معنا أن العقود على كم؟ على ثلاثة أقسام، منها عقود لازمة، ومنها عقود جائزة يعني لازمة للطرفين، أو جائزة للطرفين، أو لازمة لطرف وجائزة لطرف آخر. فالعقود كم؟ ثلاثة أقسام. نعم، العقود ثلاثة أقسام: لازمة للطرفين، وجائزة للطرفين، ولازمة لطرف، وجائزة لطرف آخر. أما العقود اللازمة للطرفين فهي كعقد البيع وعقد الإجارة. إيش معنى لازمة للطرفين؟ يعني لا يستطيع فسخها إلا برضا الطرفين. عقد البيع لا يستطيع فسخه إذا تمت شروطه إلا برضا الطرفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم إيش يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا. وهكذا الإجارة هي بيع المنافع. فمثلا أنت اشتريت قلما أو اشتريت دفترا، بكم الدفتر؟ قال بخمسمائة ريال. أعطيته الخمسمائة ريال، أخذت الدفتر وانصرفت. جئت بعد خمس دقائق ندمت، قلت: يا أخي بدأ لي أن أعيد الدفتر وأشتري شيئا آخر، فهل يلزم صاحب الدكان أن يرد هذا الدفتر؟ الجواب: لا، لا يلزم. فعقد البيع من العقود اللازمة للطرفين، لا ينفسخ هذا العقد إلا برضا الطرفين. إذا قال صاحب الدكان: أنا ما أرضى، أنا بعت والبيعاني بالخيار، هو صادق. أو يقول صاحب الدكان، ينادي المشتري بعد ما انصرف من الدكان، يناديه يقول: يا أخي تعال، أنا بعت لك الدفتر بخمسمائة، لكن بدا لي أن أعطي الدفتر لولدي. إيش سيقول المشتري؟ أنا مش موافق، أنا قد اشتريت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعاني بالخيار. فما ينفسخ العقد إلا برضا الطرفين. النوع الثاني العقود الإيش؟ الجائزة للطرفين. مثل إيش؟ مثل عقد الوكالة والشركة. وكلتك في شراء شيء، وصلت إلى عدن، اتصلت عليك، قلت: يا أخي قد تركت الرغبة في الشراء، إذا رجعت فارجع بمالي معك. أو وكلت في قبض بضاعة في الميناء، قلت له: يا أخي يعني اقبض البضاعة. فاتصلت عليه وأقول: لا، أنا قد وكلت شخصا آخر. فهو من العقود الجائزة. أو الموكل، وكلت شخصا يستلم لي حوالة من عدن، وصل إلى عدن واتصل علي، قال لي: يا أخي بدا لي ألا أستلم الحوالة، انظر شخصا غيري. فعقد الوكالة من العقود الإيش؟ الجائزة للطرفين. القسم الثالث الذي هو لازم من طرف وجائز من طرف، مثل عقد الرهن والكفالة والضمانة. الرهن لازم من طرف إيش؟ الراهن، دون طرف المرتهن. وهكذا في باب الضمانة والكفالة، يعني عقد لازم من جهة الضامن أو الكفيل، ليس لازما من جهة المضمون له أو المكفول له. يعني تعرفون تقدمت هذه الدروس. الرهن، قلت: اعطيني مئة ألف قرضة، قال: اعطيني شيئا من الرهن، أعطيته شيئا من الذهب، أعطيته ذهبا. فالرهن لازم من طرف من؟ الراهن، أنا الذي دفعت الذهب، لازم. أما من طرف المرتهن فهو إيش؟ جائز. يعني استلم الذهب جاء بعد يومين وقال لي يا فلان خذ الذهب، أنا أعطيتك 100,000 ووضعت عندي الذهب رهنا، لكن بدا لي أن أعيد إليك الذهب ولا أتحمل مسؤولية الذهب، فهذا جائز. فعقد الإجارة من العقود اللازمة. ويترتب على هذا أن من استأجر لمدة شهر، استأجرت البيت لمدة شهر تم العقد، لا يستطيع المؤجر أن يتراجع ولا المستأجر أن يتراجع إلا برضا صاحبه. استأجرت بيتا 20,000 لمدة شهر، فجاءني صاحب البيت قال لي يا أخي بعد مضي 5 أيام، قال يا أخي جاءني خبر أن الوالد سيزورني هو والأسرة من القرية، فأنا أطلب منك أن تفرغ لي البيت في مدة 3 أيام. ها، ما قال الآن، احترمني، قال في مدة 3 أيام. فهل يجب على المستأجر أن يقبل؟ الجواب لا، لأن عقد الإجارة عقد لازم. أقول يا أخي أنا قد استأجرت، أنا قد استأجرت، ما يلزم شرعا أن يخرج من البيت. والعكس، إذا استأجر البيت 20,000 لمدة شهر ثم جاءه خبر أن أسرته ستقدم عليه إلى المكان الفلاني، فيقول يا أخي بدأ لي أن أترك البيت، فجزاك الله خيرا، خذ 10,000 واعطيني 10,000، فهل يلزم المؤجر أن يقبل؟ الجواب لا، يقول أنا أجرت 20,000 لمدة شهر، سواء سكنت أو لم تسكن، هذا حكم الشرع، وباب الصلح ودخول المصلحين هذا شيء آخر، لكن هذا حكم الشرع. استأجر 20، لا يستطيع أحدهما أن يفسخ إلا برضا صاحبه. وعقد الإجارة يتم بكل لفظ يدل عليه، طالما يعرف المتعاقدان أن هذا اللفظ يدل على الإجارة فيحصل عقد الإجارة. نرجع لما قال المصنف رحمه الله، قال وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة. تقدم أن باب الجعالة العمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، وهذا أحد الفوارق، بخلاف الإجارة العمل يكون فيه إيش؟ معلوما. هناك فروق بين الإجارة والجعالة، هذا الفرق الأول، أن باب الجعالة قد يكون العمل معلوما كبناء حائط، وقد يكون مجهولا كاستنباط الماء أو العثور على اللقطة أو رد الضالة أو تعليم الولد، يقول علم ولدي السباحة ولك 1,000، من يعلم ولدي السباحة وله 1,000، أو من يعلمه القرآن وله 1,000، أو من يعلمه ركوب الخيل وله 1,000، هذا عمل إيش؟ مجهول، قد يعلمه في شهر وقد يعلمه في كم؟ في أسبوع. قال جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، قال ومعلوما في الإجارة، هذا هو الفرق الأول، بالنسبة للإجارة لابد للعمل أن يكون معلوما. قال أو على منفعة في الذمة، أو على منفعة في الذمة، هنا يعني كما تلاحظون يعني ليس مستوفيا للإجارة، الإجارة إما أن تكون على منفعة معلومة أو على منفعة موصوفة في الذمة، يعني منفعة على عين معلومة أو منفعة على عين موصوفة في الذمة، هذا مما يحتاج أن نتنبه له. قال فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض. قبل الانتقال لهذا من الفوارق بين الإجارة والجعالة، الآن أخذنا فارقا واحدا أو فرقا واحدا من الفوارق، ما هو الفرق؟ أن يكون العمل في الإجارة معلوما، أما في الجعالة قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. الفارق الثاني هو أحد الفروق أن عقد الجعالة جائز وعقد الإجارة إيش؟ لازم. هذا الفرق الثاني. والفرق الثالث حتى نجعل هذا الذي ذكره هو الفرق الرابع، الفرق الثالث أن عقد الإجارة يكون مع معين بخلاف عقد الجعالة، فقد يكون مع معين وقد يكون مع غير معين. هل هذا واضح؟ في الإجارة أنا أستأجر شخصا معينا، بخلاف الجعالة قد يكون معينا، أقول تعلم ولدي القرآن ولك 1000، هذا مع معين، أو أقول من علم ولدي القرآن فله 1000، أو أقول رد ضالتي ولك 1000، أنا أخاطب شخصا معينا، رد ضالتي ولك 1000، أو أقول من رد ضالتي فله 1000. فالعقد في الجعالة قد يكون مع معين وقد يكون مع إيش؟ غير معين بخلاف الإجارة. نأتي إلى الفارق الرابع، قال رحمه الله: فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا. فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض، فيهما الضمير يعود إلى إيش؟ إلى الإجارة وإلى الجعالة. فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض، يعني في باب الجعالة قال إذا بنيت لي حائطي فلك 1000، وفي باب الإجارة أيضا قال إذا بنيت لي حائطي فلك 1000، أو استأجر السيارة أو استأجر البيت أو حفر البئر. ففي هذه الأحوال من فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض. أجرتني بيتك 1000 وفعلا أعطيتني البيت أو أعطيتني السيارة أو بنيت لي الحائط، فصاحب البيت يستحق الأجرة 1000 لأنه أعطاني المنفعة، منفعة هذه العين، والعامل يستحق 1000 لأنه بنى الحائط، والعامل يستحق 1000 لأنه عثر على الضالة أو وجد اللقطة. فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض. قال وإلا فلا. بالنسبة لباب الجعل، باب الجعالة وباب الإجارة أيضا، إذا كان العامل في باب الجعالة أو كان الأجير في باب الإجارة لم يقم أحدهما بما اتفق عليه فليس له شيء. قال من بنى لي حائطي فله 1000، فما بنى إلا نصف الحائط، ما بنى إلا نصف الحائط وترك العمل. العامل في باب الجعالة أو الأجير في باب الإجارة توقف العمل كان بسبب العامل، فلا يستحقان شيئا. نتنبه يا أخواني، هذا القدر واضح في باب الجعالة. قال له احفر حتى تصل إلى الماء ولك 1000، فحفر وحفر حتى حفر 50 مترا ثم توقف، توقف قال يا أخي ما بقي على الماء إلا قرابة 20 متر، لكن أنا سأتوقف اعطيني أجرتي. الجواب لا يستحق أجرة لأنه لم يعمل ما اتفق عليه، ولو لم يبقى للماء إلا 5 أمتار، وهكذا في باب الإجارة، استأجر البيت على أنه في الشهر بألف، أجره لمدة 20 يوما وأكرهه على الخروج، كم يستحق صاحب البيت؟ ما يستحق ولا شيء، لأنه لم يعمل ما اتفق عليه. أو العامل قال ابني لي هذا الجدار أو احفر لي هذه الحفرة بألف، فحفر نصفها وتوقف العامل من ذات نفسه بدون سبب، فلا يستحق شيئا. قال وإلا فلا. لكن في باب الإجارة إذا حصل التوقف عن العمل بسبب المؤجر، مثلا قلت لي أنا استأجرت عاملا يبني لي حائطا بألف، فلما بنى النصف قلت له توقف، أنا ما أريد هذا الحائط، أريد أن أنقل العمل في شيء آخر، فكم يستحق العامل؟ إذا كان التوقف ليس بسبب العامل، الصورة الأولى إذا كان التوقف بسبب العامل لا يستحق شيئا، أما إذا كان التوقف بسبب صاحب العمل فيستحق أجرة المثل. قلت له ابني لي هذا الجدار بألف، فلما وصل إلى النصف قلت له توقف، فيستحق أجرة المثل. كما أن الجدار كامل بألف فالنصف بكم؟ 500، أجرة المثل. إلا إذا كان تعارف الناس أن الجزء الأعلى يعني يأخذ الثلثين من الأجر لأنه تعب يحتاج إلى ما يسمى بالسقائل، فيأخذ أجرة المثل، الذي يبني الذي هو تحت يأخذ الثلث مثلا أجرة المثل. في باب الإجارة إذا حصل التوقف عن هذه الحالة الثالثة، إذا حصل التوقف عن العمل بغير سبب أحدهما، بغير سبب منهما، ولكن كما يقال بأمر قهري، فكم يستحق المؤجر أو كم يستحق الأجير؟ يستحق ما استوفى من العمل. مثلا بنى، قيل له ابني هذا الجدار بألف، فلما وصل إلى النصف حصل زلزال وسقط الجدار، ها، فكم يستحق العامل؟ هل لي صاحب العمل أن يقول أنا ما أعطيك حتى إيش تعيد لي الجدار مرة أخرى؟ الجواب لا، يستحق بقدر ما استوفى من العمل. أو البيت المؤجرة، قال له بألف في الشهر، سكن 10 أيام ثم انهدمت العمارة بتقدير الله سبحانه وتعالى، هل يستحق شيئا من الأجرة؟ الجواب نعم. أو حصل حريق في السيارة، استأجر السيارة على أنها بألف في الشهر فأخذ منها 10 أيام ثم احترقت السيارة، فهو يستحق بقدر ما استوفى. إذا كانت في الشهر بألف ففي 10 أيام بقسطه، نعم، أي أجرة المثل. لهذا يا أخواني إذا عرفنا هذه المسائل في باب الإجارة، يا حبذا لو يكون هناك تنصيص، مثلا يقول اعمل لي هذا العمل بكذا، خاصة في الأعمال الكبيرة أحيانا يحصل عرقلة في العمل، فلو رجعوا يدققون في الفقه قد يعني يخسر مئات الآلاف، يحصل بينهم سوء فهم أو ينزغ الشيطان، فيقول النجار والله ما أعمل لك، أعطني حسابي، ها، ولا أواصل العمل. فلا بد أن يتنبه النجار أن بينكما اتفاق مثلا ب100,000 على إكمال العمل، فحينما تتوقف من عند نفسك بدون سبب وتريد أجرتك الماضية، إذا حاججك، إذا كان العقد مطلق اعمل لي كامل العمل ب100,000، معناه ما تستحق الأجرة إلا بإكمال العمل، وهكذا. فيحتاج أن مثلا إذا خاف الإنسان أن صاحب العمل ينقلب عليه أو تسوء أخلاقه، يقول طيب هذا العمل بمئة ألف، ولكن لو قدر الله حصل مني انقطاع فكل بحسابه، المسلمون على شروطهم فكل شيء بحسابه. وقس على ذلك في سائر الأشياء. طيب إلى هنا والحمد لله.